كان حطيت الله يجوز له حنا دام ذاب ما خدت من أربعين
لا صلى الله ما شاء قال ما نبي جماعة المسجد
وأنت ناس الملاحظة
في الأذان تحديدا في الأذان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الحمد لله على ما من به من تكرار هذه المجالس المباركة للمذاكرة في كتب العلم، ومعنا في هذا المجلس كتابين، كتاب الطحاوي العقيدة الطحاوية وكتاب بلوغ المرام، فنكمل على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمستمعين أجمعين. يقول الإمام العلامة الحافظ أحمد بن محمد بن عبد الملك الأزدي الطحاوي رحمه الله في عقيدته الطحاوية: وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل
هذا بعد أن بين مسألة الشفاعة، وبعد أن بين مسألة الميثاق، انتقل إلى مسألة أهل الجنة وأهل النار. نعم.
وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزال في ذلك العدد ولا ينقص منه.
لا شك في هذا، فلذلك قال الصحابي: إذن فيما يكون العمل؟ قال: اعملوا فكل مقدر وكل ميسر لما خلق له. قدرك لا تعلمه لأنه غيب عند الله عز وجل، لكنك مأمور ومنهي. أنت مأمور ومنهي، فامتثالك للأمر نجاة، ووقوعك في النهي هلاك، كما أن تركك للأمر هلاك. انتبه، لا تقل هذا قدر لي فتفعل قبل أن تفعل. لا تدري ماذا قدر لك، لا تدري ماذا قدر لك، لكنك تدري بأمر الله أن هذا يجوز وهذا لا يجوز، هذا حلال وهذا حرام، هذا توحيد وهذا شرك، هذه سنة وهذا بدعة، هذا حق وهذا باطل. فالزم مراضيه يرضى عنك، إن وقعت في مساخطه سخط عليك. ولا تقل بعد ذلك لماذا؟ لأنك الذي أوردت نفسك هذه الموارد، هذه من حيث الأوامر الشرعية والأفعال البشرية. هناك علم وهناك مشيئة وهناك كتابة وهناك خلق، هذه في أمور إيش؟ القدر. أنت تفعل والله عز وجل خلق هذه الأشياء كلها الأفعال، ويخلق ما لا تعلمون. الكتابة أنت لا تعلمها، علم الله أنت لا تعلمه، وأنت لك مشيئة ومشيئتك تحت مشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، لكنك لا تعلم ماذا شاء الله لك، وتفعل بحدود مشيئتك أنت، فأنت محاسب على
ما أردت واخترت وفعلت وعملت فتجزى بها لأنك علمتها. فلا يقول الزاني قدر لي أن أقع في الزنا أو شارب الخمر أو السارق أو تارك الصلاة أو قاطع الرحم، قدر لي هذا. من الذي فعل ذلك؟ أنت. فأنت محاسب بالحسنى إن امتثلت لها، معاقب على السيئة إن وقعت فيها. فأنت تحاسب على ما أردت وشئت واخترت ومارست. إذن هذه في حدود قدرتك أنت. أمر آخر فيما لا قدرة للإنسان فيه، وهذه هو فيها لا اختيار له، وهذا الفرق ما بين الأمور التي يختارها والأمور التي لا اختيار له فيها. وهذه مسألة يقال هل الإنسان مسير أو مخير؟ كلا الأمرين، هو مسير فيما هو مسير فيه ومخير فيما هو مخير فيه. أكلك، شربك، فعلك، ممارستك، أنت اخترت هذا وتركت هذا. سمعت النداء صليت، وفي ناس ما صلوا، في ناس صامت، في ناس ما صامت، في ناس وقعت في الشرك، في ناس مارست التوحيد. هل أحد من هؤلاء أجبر على هذا أم اختار وأراد وفعل؟ هي مجزي على ذلك. أشياء الإنسان مسير فيها ليس مخير. عافيتك، الصحة، الحياة، الموت، المصائب، المشاكل، الأقدار، الأرزاق، هذه بيد الله عز وجل. الربح والخسارة بيد الله عز وجل. لا تقل بقدرتي، بمعرفتي، نسبة المخاطر قليلة، قد تأتي أشياء خلاف ما كنت تحسب لها الحساب فتربح ربح فائق الوصف، وقد تكون الأخرى فتخسر خسارة قوية. إذن تقدير هذه الأشياء فالاختيار فيما تأكل وتشرب وتمارس وتأتي، فيما أنت لك فيه اختيار، وهو في الإشاء المشيئة والإرادة. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إنما أمره أمر إذا أراد الإرادة شيئا المشيئة كن فيكون، الكينونة. واضح؟ ولذلك خطأ يقع بعض عند الناس، يقولون أمر الله بين الكاف والنون. هذا غلط من التكلف، ليس بين الكاف والنون أمر يكون، إنما بكن يكون. فكيف تقول أمره يكون بين الكاف والنون؟ واضح؟ لا كينونة لما أراد أن يكون إلا بعد أن أمر أن يكون. فليس بين الكاف والنون أمر يكون، إنما قال له كن فكان. واضح؟ فخطأ يستخدمها الناس، انتبه أن تقع في نفس هذا الخطأ مع الناس. مسائل القدر زلت فيها أقدام وزاغت فيها أفهام وعثرت فيها أقدام وانحرفت فيها أقلام. فانتبه أن تكون مع هؤلاء الأنام، واعلم أنك مأمور بالتسليم في هذه المسائل. فالقدر سر الله، القدر سر الله، وهذه كلمة مشهورة عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. القدر سر الله، فإياك أن تعترض وتقول لما يا ربي فعلت كذا ولما يا ربي فعلت كذا، كما يقع بعض ضعفاء الإيمان بهذا، فهذا خلل في العقيدة بل ربما في الديانة والتدين. لماذا؟ لأنه ركن متين من أركان الدين، بل هو ركن من أركان الإيمان، أن تؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، هذا إيمان. كما أنك تؤمن بالله، كما أنك تؤمن بالملائكة، كما أنك تؤمن بالرسل، كما أنك تؤمن بالكتب، أنت تؤمن بالقدر وتؤمن باليوم الآخر. فعندما لا يكون عندك إيمان بالقدر فهنا سقط ركن، وسقوط هذا الركن يخرجك من الديانة، يخرجك من الديانة. كما أنك تؤمن بالله، كما أنك تؤمن بملائكته، كما أنك تؤمن بالرسل، من آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولم يؤمن أن الله بعث موسى أو عيسى ليس بمسلم. فأنت تؤمن بما أمرك الله أن تؤمن به لا بما أردت أنت. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فأمور الاعتقاد ليست اختيارات شخصية أو اجتهادات ذاتية، إنما هي أوامر شرعية وعقائد دينية واجب علينا امتثالها. الخلل فيها خلل في الدين. نعم.
وكذلك أفعالهم فيما علمهم أن يفعلوه.
أصبر حتى أكون معك في قراءتك. وعلم الله تعالى فيما لم يزل، أي علمه، وهذا قلنا في مسألة إيش؟ ما قدره الله عز وجل، العلم. قال الله عز وجل للقلم اكتب، قال يا ربي أي وما أكتب؟ قال اكتب ما هو كائن إلا، فأمره الله عز وجل أن يكتب. ففي اللوح المحفوظ تلك الكتابة، هذه كتابة، وهناك كتابة لكل منا كتابة، عندما تنفخ الروح فيكتب شقي سعيد، هذه الكتابة العمرية اسمها إيش؟ الكتابة العمرية. وهناك يفرق فيها كل أمر حكيم، هذه ليلة القدر، ويقال هذه الكتابة هي السنوية، وكل يوم هو في شأن هذه اليومية، يقضي ما يشاء ويمحو الله ما يشاء ويثبت، وهو بيده كل شيء لا اعتراض على أمره. بل إذا قدر عليك أمر جاز لك أن تقول اللهم اصرف عني شر ما قضيت، وهذا من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فلا يقول الإنسان هذا قد كتبه الله علي ولا مجف، اللهم لا أسألك رد القضاء لكن أسألك اللطف فيه، هذا الدعاء غلط. بل نقول نسأل الله أن يرد عنا شر ما قضى، وهذا الدعاء واصرف عنا شر ما قضيت. فيخطئ البعض بهذا. إذن هذه الكتابة. نعم، عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، هذا علمه عند من؟ علمه عند ربي. إن الرجل ليعمل بعمله الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيموت فيدخلها. والثاني العكس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار. إذن انتبه، انتبه، نسأل الله حسن الخاتمة، نسأل الله حسن الخاتمة. لكني أبشركم، هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى في نفس هذا الحديث لكن فيها زيادة، وهذه الزيادة زيادة كاشفة، أنه قال في تلك الزيادة فيما يراه الناس، إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يراه الناس. انتبه على نفسك، من نفسك من الرياء، أن تعمل فيما يراه الناس. اجعل دائما أمورك مع الله. وأبشركم بشارة أخرى، إن الاستمرار على الصالحات دليل بإذن الله أن يختم للإنسان بها. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فاستمر على العمل لا تنقطع. ولذلك مهما كان هذا العمل، عمل قليل دائم خير من كثير منقطع. نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، نسأل الله أن يجعل خير أيامنا يوم نلقاه، وأن يختم لنا بالحسنى، ونعوذ بالله من خاتمة السوء. نعم.
وكذلك أفعل لهم فيما علم منهم أن يفعلوه.
إذن الأفعال علمها الله، فهو الذي يعلمها وهو الذي يخلقها. وهذا رد على من قالوا أن الناس يخلقون أفعالهم، وكتب في هذا خلق أفعال العباد، وفيها رد وفيها غيرها. واعتقاد أهل السنة على أن كل شيء بيد الله عز وجل، ويخلق ما لا تعلم. فكل شيء قد خلقه سبحانه عز وجل، خلق فسوى، قدر فهدى، خلق كل هذه الأشياء فقدر لها مقاديرها ودلها عليها. نعم.
وكل ميسر لما خلق له.
فنسأل الله أن ييسرنا لليسرى، وأن يصرفنا عن العسرى، وأن يجعلنا من أهل جنته، ونعوذ بالله من ناره. كل ميسر لما خلق له. فاستمر على العمل الصالح، ولا تمل ولا تكل، وافعل وسعك، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إن استطعت أن تصوم صم، ما استطعت عليك القضاء في أيام أخرى. مرض مستمر، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. مرضك داخل تطعم، تستطيع تحج حج، ما تستطيع أن استطاع إليه سبيلا. لا يكلف الله نفسا إلا وسع. تستطيع تصلي قائم صلي قائم، ما تستطيع صلي جالس. تستطيع تذهب للمسجد اذهب للمسجد، لك عذر لا تستطيع، لك أجر من ذهب للمسجد بإذن الله. المريض والمسافر يجري الله له ما كان في حال العافية والإقامة. ديننا دين يسر، لكن استمر داوم، لا يغلبك الشيطان، فتصلي جالس وأنت قادر على القيام، وتترك الصيام وأنت قادر على الصيام، تترك الحج وأنت قادر على الحج، تترك الذهاب للمسجد وأنت قادر. والله عز وجل يقول واركعوا مع الراكعين. انتبه أن يغلبك الشيطان على نفسك. وإذا أرادك أن تعصي الله فاعصه هو، جاهده أن تعصيه هو، لأنه يريدك أن تعصي الله فاعصه هو. نعم.
والأعمال من خواتيم، والسعيد من سعد لقضاء الله.
الأعمال والخواتيم هذه عامة، حتى الكفار، حتى الكفار الأحياء ما تدري يمكن يموت على الإسلام، لكن وصفه هو وصف الكافرين. ولذلك هناك مسألة فيها تفصيل، مسألة اللعن، مسألة لعن الأحياء. اللعن لا يجوز، حتى الدواب لا تلعنها. فلما لعن النبي دابة، لما لعن رجل دابة فسمعه النبي صلى الله عليه وسلم قال انزل عنها، فلا يصحبنا ملعون. هناك أشياء أتى وصفها باللعن في الكتاب والسنة، لعن الكذب، لعن الزنا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من أتى امرأة في دبرها، لعن الله من أحاديث كثيرة. الملعونين في السنة تقريبا 70 صنف، فيه الملعونين في القرآن. لكن هناك لعن شخص بعينه لا يجوز، لأن اللعن هو إيه؟ الطرد والإبعاد عن رحمة الله. لكن الذي مات على كفره استحق اللعنة ويبشر بجهنم. ولذلك من السنة إذا مر الإنسان بمقابر الكافرين أن يبشرهم بالنار، إذا مر بمقابر الكفر وأهل الكفر أن يبشرهم بالنار، وإذا مر بمقابر أهل الإسلام أن يدعو لهم السلام عليكم دار قوم أنتم السابقون. اللهم ارزقت النبأ، يدعو له. فانتبه من لعنة الأحياء المعينين، لا تجوز، لأنك لا تدري ماذا يختم الله له. وكم كافر مات على الإسلام، وكم عالم مات ملحدا، عالم من علماء المسلمين، والتاريخ موجود سواء القديم أو المعاصر، كانوا في عداد العلماء فأصبحوا في عداد الملاحدة والزنادقة. حمانا الله وإياكم، وثبتنا الله وإياكم على الدين والهدى، وختم الله لنا بالحسنى. نعم.
والسعيد من سعد بقضاء الله،
الله.
والشقي من شقي بقضاء الله.
فاللهم اجعلنا من السعداء بقضائك، اللهم اجعلنا من السعداء بقضائك، اللهم اجعلنا ممن قضيت لهم بالسعادة والجنة. ونعوذ بالله من الشقاء والشقاوة والشقوة، نعوذ بالله من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء، نعوذ بالله من الشقاء. فاللهم لا تجعلنا في من حكمت عليهم وقضيت عليهم بالشقاء، الله المستعان. نعم.
وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه،
سر
لم يطلع
سر الله، يعطي يمنع يرفع يضع يغني يفقر يعافي يشافي يمرض يهلك، عطاء الله سر الله حكم الله. ولذلك أشد الناس بلاء من هم؟ الأنبياء، فالأمثل والأمثل. لا تظن المنعم المعافى أن الله قد رضي الله عنه وأرضاه، فالدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، ولكن الجنة لا يعطيها إلا من يحب. فاسأل وأكثر من سؤال ما يحبه. أما الدنيا فنعوذ بالله من الشقاء، نسأل الله ينعمنا ولا يشقينا، وأن يعافينا وأن يسلمنا، فنسأل الله العفو والعافية، فلا نسأل الله البلاء. ولكن إذا لقيتم فاثبتوا، لا نسأل الله لقاء العدو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن إذا لقيتم فاثبتوا، يعني إذا قدر لكم ذلك فاثبتوا، لكن الإنسان لا يسأل الله البلاء. نعم.
لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل،
أبدا لا علم لأحد، لا علم لأحد إلا الله. من العلم؟ من الذي علم؟ بس لا يطلع الله أحد على شيء إلا من أذن له. وليس هذا الإذن، الخضر مات، ليس لأحد الإذن أبدي سلمت. النبي وهو النبي خير خلق الله، خير أهل السماء وأهل الأرض، لا يعلم. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. يقول له السائل الذي لم يكن يعلم أنه جبريل في الحديث المشهور، أتى رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد، حتى رسوله لم يكن يعرف. بالدليل الرواية الأخرى قال ما غيب علي مثل هذه المرة، كان دائما إذا أتى يأتي بصورة دحية الكلبي، والرواية يقول لا يعرفه منا أحد، يعني لم يأتي بصورة دحية، لم يأتي بصورة دحية. وفي سؤاله يقول له متى الساعة؟ قال من المسؤول عنها بأعلم من السائل، أي لا أنا ولا أنت نعرفها، كما قال الله عز وجل يسألونك عن الساعة أيان مرساها إلى ربك منتهاها، علمها عند ربي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، لا وهو حي ولا وهو ميت ولا يوم القيامة، لا يعلم الغيب، وهو حي شائعة وهو ميت ميت. قال فتبلغني الملائكة، يأمر الله من صلى عليه نقل ذلك، فأمر الله أن ترسل له الملائكة ليس مباشرة. ويوم القيامة لما يكون على الحوض ويرى أقوام فيهم صفات أمته فيقول أمتي، فتقول له الملائكة إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك، فيقول سحقا لمن غير وبدل، ما يدري. كيف ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم علم الغيب؟ بل يقام مقام الله فيقال يا رسول الله أغذني، شرك، لا يجوز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب ولا يمرك من أمر الله شيء. يقول لابنته أغلى خلق الله عنده بنت فاطمة، يقول يا بنتي سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال لن يدخل أحد الجنة إلا برحمته. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قال رجل لرسول الله ما شاء الله وشئت؟ قال بل ما شاء الله وحده أجعلتني لله ندا. فمن شبه مشيئة رسول الله بمشيئة الله تبرأ منه رسول الله، فكيف من يجعل رسول الله مقام الله فيقول يا رسول الله كمن يقول يا الله؟ هناك مزالق خطيرة وقع فيها أناس ينبغي أن نحذر من الوقوع في الشرك. فالغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، ولا اطلع أحد على ذلك حتى الملائكة. ولذلك إذا أراد الله الوحي سمعوا له صلصلة، لا يدرون ما هذا الصوت، كأنما هو على صفوان سلسلة، فيوحي الله ما شاء أن يوحي إلى من؟ إلى جبريل، ولا تعلم الملائكة. فتقول الملائكة لجبريل ماذا قال ربنا؟ ما يعلم. مسترق الجن لا يعلم إلا بعد أن يركب بعضه على بعض حتى يصل إلى ما شاء الله أن يصل، فيسمع كلام الملائكة فيسترق فيأتيه الشهاب، فإن أصاب من أسفل قبل أن ينتقل الخبر انقطع، فإن سرب الخبر لمن أسفل وصل فكذب معها مئة كذبة. الجنين لا أحد يعلم عنه، في بطن أمه لا رزقه لا سعيد لا شقي، حتى تنفخ فيه الروح فيخبر ويكتب، وذلك بأمر الله إلى من؟ إلى الملائكة. وقبل ذلك لا أحد يعلم ولا تعلم الملائكة. إذن هذا علم الله وهذا سر الله وأمره إلى الله، فلا أحد يعلم شيء إلا من أطلعه الله. نعم. أما ما علمه من علمه بعد أن خرج علمه من الله فهي تعلم ما يعلمه غيره، فهو ليس غيب، لأن الغيب قد يكون غيب عنك ليس غيب على فلان. مثال أحداث التي تحدث لي وأمور التي فعلتها علمتها أنا لأنها حصلت لي، أنتم لم تعلمون عنها، معي علمها رأيي شيطاني الملائكة التي معي. فلما يأتي شخص من هؤلاء الكهنة ممن لهم علاقة بالجن، ممن كفروا بالله ومارسوا مع الجن الشعوذة وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فلما كفروا بالله وأصبح رأيهم من الجن يخبره، فيأتيني فرأيه يخاطب رأيي فينقل له الخبر فيقول لي هذا الكاهن أنت فعلت مع أهلك كذا وكذا، هو لا يعلم الغيب إنما خبر أخبر به من أمر قد حصل، فهذا الغيب نسبي ليس غيب كامل مطلق لا يعلمه أحد. انتبهتم؟ هذه مسائل ينبغي أن ينتبه. لا تظن أن أحد يعرف الغيب أو يعرف ما عند الله عز وجل أو ما سيكون غد، حتى من يتكلمون عن مسائل الأرصاد وسوف تكون الأمطار وتكون كذا، هذه حسابات ومع ذلك يتوقعون. فإن قال بإذن الله أو بمشيئة الله فهذا هو الأفضل، وإن لم يقلها فإن الله مجري أمره، قلتها أو لم تقلها. وكم قيل لنا سوف وسوف يحصل وما حصل شيء.
والتعمق والنظر في ذلك بديعة للخذلان وسلم الحرمان.
وش تعمق؟ تعمق في ماذا؟ فيما سيكون غد. أمسك
تب إلى الله منه وما حصل منه من تقصير وتفريط. يومك استغله بالعمل الصالح، إياك أن تقع فيما يغضب الله. وغدك انوي الخير وهو بيد الله، قد لا تكون من أهل غد، ما تدري. نعم.
وسلم الحلمان وذلغته الطغيان، فالحذر الحذر فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووصفة.
فلا النظر والقياسات تخبرك، ولا التفكر يكشف لك، والوسوسة تلعب في رأسك. واضح؟ فلا تشغل نفسك بالغيب، لا تشغل نفسك. بعضهم يوم يتوظف شاب خريج من الجامعة ويجلس يحسب ويفكر بعد التقاعد. يا رجل أنت الآن عمرك 20، تفكر في شيء عقب 60 أو 40 سنة، إيش بيشغل نفسك؟ لا، إني بعد التقاعد ماذا سوف يكون لي، وإذا تسلسل سلمي الراتب وسوف يكون كذا، يمكن يجعل لي أولاد عددهم كذا وأمري. يا رجل أمرك بيد الله، رزقك بيد الله، ممكن بكرة تخسر الشركة ويطلعونك برا. فصل. أنت تحسب توك متوظف، توك متخرج، وتحسب أفكار ومشغل بالك إن بعد التقاعد لا بيصير وضعي كذا. تمام. الارتياح والاطمئنان أن تسلم لله بالرضا بالقضاء، وهذا هو المطلوب منك، وهو الإيمان، وهو الراحة والاطمئنان. فإن أشغلت شغلت، إن أشغلت نفسك بهذه الأشياء شغلت وانشغلت بها، وأصابك الهم والغم والوسوسة والكدر، ضيقة الخاطر، وتفكر وش بيصير، وش بيصير علي. أمرك بيد الله ورزقك بيد الله، سلم تسلم، ارضى ترتاح، انشغل تشغل، وأمر الله جاري. عامتنا عندهم كلمة جميلة، ارضينا اجرنا والقدر جاري، وانسخطنا أثمنا والقدر جاري، لأن أمر الله جاري. لكن عليك الرضا والتسليم، ورضاك وتسليمك سيعوضك الله عز وجل أعظم شيء، وهو الراحة البال وسلامة الحال والاطمئنان. فهي لا تعادلها قيمة، كما أن الشقوة، كل الشقوة أن تصبح منشغل وتظن أنك بقدرتك أن تعمل شيء والله عز وجل ما قدره لك. ولذلك من جميل وصايا النبي صلى الله عليه وسلم لغلام، فكيف للكبار، لغلام وهو ابن عباس، قال يا غلام احفظ الله يحفظ، إلى أن قال في آخر الحديث واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك ما نفعوك إلا بأمر قد كتبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك ما ضروك إلا بأمر قد كتبه الله. هذه الوصايا كم فيها من ملء القلب بالرضا والتسليم، ما يساعد على أن تستمر الحياة بالرضا والتسليم وهي جارية وماشية. نعم.
أحسن الله إليكم.
آمين.
فإن الله تعالى طوى علم القدر عن كلامه،
ما حد عنده خبر،
ونهاهم عن مرامه،
لا تشغلون أنفسكم،
كما قال تعالى في كتابه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون.
فلا تقول ليش يا ربي سويت كذا، وليش يا ربي عطيت فلان، وليش يا ربي فلان شافيته وأنا مريض، وليش يا ربي عطيتك. هذه كلها قد تصل إلى الكفر، قد تصل إلى ماذا؟ إلى الكفر، لأنك معترض على من؟ على الله. نعم.
فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين.
سمعتم؟ هذه عقيدتنا نحن أهل السنة والجماعة، لا نعترض على قدر الله. نعم.
فهذا جملة ما يحتاج إليه من هو منور تلقوه من أولياء الله تعالى،
هذا هو الواجب علينا من درجة الرضا والتسليم،
وهي درجة الراسخين في العلم، لأن العلم علمان، علم في الخلق موجود وعلم في الخلق مفقود. فإنكار العلم الموجود كفر، وادعاء العلم المفقود كفر، ولا يصدق الإيمان إلا بقبول العلم الموجود وترك طلب العلم المفقود.
المفقود هو الغيب، ما هو من علم الله. أما ما علمت مما أمرت به فأنت مطالب بالامتثال فيه، وهذا هو القدر الشرعي، الأوامر الشرعية. لأن عندنا القدر الكوني والقدر إيش؟ الشرعي. القدر الكوني هو عند الله عز وجل، هذا مؤمن وهذا كافر وهذا في الجنة وهذا في النار، هذا عند الله عز وجل قد كتب. أما الشرعي فهو ما أرسل الله به رسله وقامت عليه الحجج، الأوامر والنواهي، الامتثال والاستقامة عليها نجاة وتركها هلاك. نعم.
ونؤمن باللوح والقلم،
هذا سيأتي إن شاء الله وبالله التوفيق. صلى الله وسلم على محمد. وننتقل للكتاب الآخر. نعم.
يقول الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني في كتابه بلوغ المرام باب الحيض.
قال: باب الحيض. الحيض أمر أجراه الله على بنات حواء، والحيض قيل من السيلان، فإذا حاض الوادي أي سال الوادي، وهو الدم الذي يخرج من المرأة من قعر الرحم بمدته وصفاته المعلومة. ويأتي النساء سنه المعتاد من 12 إلى 50، وقد يسبق ذلك بقليل وقد يتأخر ذلك، فقد تبلغ بتسع سنين، وقد يصيبها سن اليأس في 60. فالغالب من حال النساء من 12 إلى 50، وليس هناك سن معين أنه يبدأ بلوغ الأنثى، لكن بعض البلدان أو بعض الأقاليم يكون أقل ويكون متأخر. نعم. هذا بالنسبة للحيض، وهو دم غليظ له رائحة نتنة يخرج من المرأة، وهي تعرف وقت خروجه لأنها تشعر به وتشعر بنزوله. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها،
وهي مسألة من المسائل التي تحصل للنساء ويسأل عنها الرجال، فمسألة الحيض ليست من ما يحصل للرجال، إنما يحصل للنساء، والرجال يفقهونه أكثر من النساء، فأغالب النساء يسألنا أهل العلم في مسائل الحيض والنفاس، وهي من المسائل العظام العويصة التي فقهها ليس باليسير، ولذلك هي من السؤالات التي ذكرت في القرآن: يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء. من المسؤول؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك وراثه كذلك يسألون، فكيف يعابون بما سئل به الأنبياء؟ فيقال علماء حيض ونفاس، ما يعرف، ما عندهم إلا الحيض والنفاس. هذه من أقوال الخوارج قديما وحديثا، يطعنون في أهل العلم بأنهم هذا علمهم، وقد قيل في الحسن: إنما علمه دم في خرقة، يعني يسأل عن أحكام حيض النساء. وهي من المسائل العويصة التي أتى ذكرها في القرآن، ينبغي للإنسان أن يعرف قدر أهل العلم، والطعن فيهم طعن ليس باليسير، بل قد يكون مردودة على الشخص الطاعن في ديانته، لأنه يعترض على حكم شرعي، يعترض على حكم شرعي ذكر الله أهميته في القرآن: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي خبيش كانت تستحاض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن دم الحيض إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. وفي حديث أسماء بنت عميس عن أبي داود لتجلس في مركن، فإذا رأت سفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا، وتتوضأ فيما بين ذلك.
الخارج من المرأة غير الخارج من الرجل. الخارج من الرجل بول أو مذي أو مني أو ودي، هذه الخارجات من الرجل. المرأة من الخارجات الدم الحيض وأيضا الاستحاضة، فالحيض بخلاف الاستحاضة، فالاستحاضة عرق كما أتى في الحديث ركلة شيطان ويقال له العاذل. أما وهو علة، أما الحيض فهو دم طبيعي يخرج من قعر الرحم على عادته، له مزاياه وصفاته من لون أو رائحة. الأصل أن الدم الخارج من المرأة حيض، الأصل أن الدم الخارج من المرأة حيض ما لم يكون دليل على أنه استحاضة، وإلا كل دم خارج من المرأة حيض، إلا أن يثبت عندها أن هذا الدم ليس دم حيض إنما هو استحاضة بصفاته. وقد يشكل على المرأة ثلاثة أمور، وهذا يحصل عند النساء، فتصبح مضطربة إذا لم تضبط عادته. عادتها تأتيها مثلا في أول الشهر أو في منتصف الشهر أو في آخر الشهر غير منضبطة، وأكثر النساء منضبطة عادتها. وأحيانا المدة قد تنضبط وقد لا تنضبط، لكن غالب النساء من 6 إلى 7 أيام عادتها. وأما مدته هو فأقله يوم وليس لأكثره حد، وإن كان الكثير على أنه حده 15 يوم لحديث علي تصوم تصلي نصف الدهر. هذا بالنسبة لما يحصل لغالب النساء، لما يحصل لغالب النساء. قد لا تنضبط عندها العدة، وقد لا ينضبط عندها مسألة أخرى، التمييز، ما تميز ما بين دم الحيض من غيره. فإذا لم تكن مميزة وغير منضبطة تلحق بالقسم الثالث، أنها تنظر من عندها من أرحامها، إختها، خالتها، أمها، فتصبح هذه المضطربة الغير منضبطة تلزم نفسها بتلك، فإن حاضت تحيض معها وإن طهرت تطهر معها. هذه لمن اختلط دم حيض، وهذه استحاضتها، واضح؟ هذه تلحق بتلك، وهذه تسمى مضطربة وتسمى متحيرة. غير المنضبطة والمتحيرة لها أكثر من 800 مسألة، وذكرها أحد العلماء في كتاب مجلد مطبوع حالات الغير المتحيرة، فذكر أشياء كثيرة. ولا شك كل علم إذا تعمقت فيه وجدت فيه أشياء كثيرة تحصل، لأن فيها أشياء نادرة الحصول وفي أشياء مستمرة. فعادة النساء إنها من 6 إلى 7. أيضا من الخارجات من النساء حمرة أو صفرة أو كدرة. هذه الخارجات تضطرب عند النساء، والسيول والمواد اللزجة والرطبة السائلة. هذه الأشياء إذا كانت في زمن، هذه قاعدة تنضبط مع المرأة، إذا كانت في زمن الطهر لا تبال، حكمها حكم زي أي إفرازات أو زي أي سلس بول، أو تغسل نفسها، ولا يشترط ذاك المكان منها أن يكون جافا لأن أصله رطب، فليست وجود الرطوبة فيه دليل على أنها على غير طهارة. هي أيضا وسوسة يدخل الشيطان، إلا شيء يخرج من ذلك المكان فيصبح واضح يأخذ حكم السلس أو غيره من التي تنقض. أمر آخر، زمن خروج هذه الأشياء الصفرة أو الكدرة إن كانت في زمن الطهر لا يلتفت لها، لكن إن كانت في زمن الحيض فهي تأخذ حكم الحيض ما لم تكون علامة الطهر. يعني مثلا أتتها هذه العلامات قبل الحيضة بيوم أو يومين، هذه تأخذ حكم إيش؟ حيضتها أو النفاس، تأخذ حكم النفاس. أما إذا كانت قد طهرت وخرجت منها علامة الطهر، والنساء يعرفن هذه العلامة وهي قصة بيضاء يسمونها القصة البيضاء، مع الذكاء يكون لونها أبيض أو جفاف المحل، أن يكون ذاك المحل جاف لا يخرج منه دم الحيض، هذه علامة الطهر. فبعض النساء علامتها تكون معها القصة البيضاء، وبعضهن تكون العلامة جفاف المحل. هذا بالنسبة لما يتعلق بقواعد عامة في معرفة هذه الأشياء، لأن بعض النساء بكرية ما تعرف هذه الأشياء وليس عندها من يعلمها، فلابد أن تتعلم أحكام الشرع في هذا. وبعضهن يعلم بعض غلط، بعضهن يعلم بعض غلط، فتتوقف عن الصلاة في شيء لا يمنعها من الصلاة، فتتوقف عن الصلاة في استحاضة، والاستحاضة لا تمنع الرجل من أهله ولا تمنع المرأة من الصلاة ولا الصيام، بل أتى عن بنت حبيش أنها كانت تصلي خلف النبي صلى الله عليه وسلم وتحتها الطشت، فهي تصلي وينزل منها ما ينزل، ولكن هذا مرض، هذا إيه؟ مرض، ليس عذر مانع من الصلاة، ليس عذر مانع من الصلاة. قال هنا تتوضأ، وقال في الرواية الأخرى تغتسل. غسل الاستحاضة مستحب ليس واجب، ولكن الوضوء واجب. لماذا؟ لأن الاستحاضة تأخذ حكم البول ما تأخذ حكم الحيض، والاستحاضة هي الدم الطبيعي الخارج، مرض، هذا مرض، هذه علة، هذه علة. أما الحيض هذه طبيعة، طبيعة بشرية النساء، أما الاستحاضة هذا مرض عرق، هذا مرض عرق. هذه أصول عامة فيما يتعلق بهذا الأمر. ويسألونك عن المحيط، قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيط، ولا تقربوهن حتى يطهرن. وهنا حتى غائية، أي غاية الطهر، وهنا يتبين أن الغاية ليست مدة معينة، إنما الطهر، سواء طهرت في عادتها المعتادة أو أقل أو أكثر. أما من يجعل ذلك بأيام معددة، هذا النص احتج به من لا يرون تحديد الأيام، وقالوا إنما الإرادة الشرعي ورد في هذا، فجعل الغاية هي الطهر، فإذا طهرت كان كذلك، أما إذا لم تطهر فلم يحدد بأيام محددة، لا بثلاثة لا بأربعة لا بغير ذلك ولا أكثر. نعم، لكن الغالب المعتاد كما ذكرنا لكم أنها تأتيها عذرها 6 أيام وتطهر 24 يوم وهكذا. نعم، أكمل.
وعن حمد
وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاب حيض كنت أستحاب حيضة كثيرة شديدة.
محمد على الميكروفون عنده. نعم ضبط معك.
وعن حم
صلح من وراء.
نعم اقرأ اقرأ معك صوتك جهولي واصل استفيد من الوقت. وعن حمنة بنت جحش قالت كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فقال إنما هي ركضة من الشيطان فتحيضي 6 أيام أو 7 أيام ثم اغتسلي ثم واصل
فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23.
الاستنقاء يعني الطهر استنقاء من النقاء. نعم
فإن ذلك يخزئ وكذلك تفعلي كما تحيض النساء فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعدل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب وتعدلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي.
هذا جمع يجوز للحجر للمستحاضة وهو جمع ليس لسفر ولا لمطر ولا لا هذا مرض هذا مرض فهو عذر مرضها أنها إيه مستحاضة. وهذا الجمع الذي اختاره بعض المذاهب اللي يسمونهم جمع الأحناف آخر الصلاة مع أول الصلاة فصلى هذه في آخر وقتها وصلى تلك في أول وقتها. والصحيح أن هذا للحيض يجوز هذا للحيض يجوز أما المريض فيجوز له أن يجمع في أول الوقت ذلك لا بأس. وكذلك المسافر جاز له أن يجمع في أول الوقت إن كان جمع تقديم وجاز له أن يجمع جمع تأخير حتى لو فات وقت له الأولى أو حتى لم يأتي وقت الثانية فهو عذره عذر جمع. والجمع نوعين جمع تأخير وجمع تقديم. هذا الجمع يسمى الجمع الصوري الجمع إيش؟ الصوري صورته صورة جمع ولكن حقيقته كل صلاة قد صليت في وقتها هذا في آخرها وهذا في أول هذا لمن هي مستحابة. نعم
وتغتسلين مع الصبح وتصلين قال وهو أعجب الأمرين إليه.
قلنا أن الاغتسال بالنسبة للمستحاضة ليس واجب إنما هو مستحب. نعم وش الدليل؟ فتوضئي وصلي أول حديث فأمسكي إلى الصلاة فإذا كانت الأخرى فتوضئي وصلي أتى فيها الوضوء وأتى الاغتسال فالاغتسال استحبابا والوضوء وجوبا. نعم أما الحيض فيجب الاغتسال إذا طهرت. نعم
رواه الخمسة إلا النسائي وصححه الترمذي وحسنه البخاري.
واصل.
وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة بنت جحش شكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدم فقال إن كثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم
اغتسلي يعني أمسك عن الصلاة وأمسك عن هذه الأشياء قدر ما كانت تحبسك يعني عادتك المعتادة.
فكانت تغتسل لكل صلاة رواه مسلم.
هي كانت تغتسل لكل صلاة لكن هل الغسل واجب؟ لا لأن قد يكون أحيانا في الشتاء قد يكون الإنسان مريض يتعبه الغسل قد لا يكون عنده الماء الكافي قد لا يكون لكن الوضوء لا لا يجب عليه. نعم
وفي رواية للبخاري وتوضئي لكل صلاة.
نعم هذه كاشفة هذا وجوبا والغسل استحبابا لأن هناك من يخلط فيرى أنه يجب عليها إيه وهذا غلط ليس واجب. نعم
وهي لأبي داود وغيره من وجه آخر.
وعنهم
وعن أم عطية رضي الله عنها قالت كنا لا نعض الكبرة والصفرة بعد الطهر شيئا، رواه البخاري وأبو داود واللفظ له.
إذن ما يلتفت لهذه الخارجات بعد إيش؟ الطهر، تأخذ حكم الإفرازات، البول، السلس، الأشياء الأخرى. نعم تنقض الوضوء، نعم تنقض الوضوء، لكنها لا تأخذ أحكام الحيض. نعم
أحسن الله إليكم. وعن أنس رضي الله عنه أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة لم يؤكلوها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، رواه مسلم.
النصارى يمارسون معها كل شيء، واليهود يعتزلونها في كل شيء، ودين الإسلام بين حكمها، فالتعامل يتعامل معها والمؤاكلة يأكل معها، ولكن الفراش لا، لأن الله عز وجل قال فاعتزلوا النساء، فأمر الله عز وجل يسألونك عن النساء قل هو أذى فاعتزل، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، فلا يأتيها، لكن يجوز أن يستمتع بها، وهذا الاستمتاع كما يعرفه الرجل مع أهله دون أن يكون ذاك منه في ذاك منها، أي دون المباشرة، دون المباشرة، أما غير ذلك فلا يحتاج التفصيل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض، متفق عليه.
والمباشرة مباشرة، البشرة والبشرة، يكفي في هذا أوضح شيء حديث اصنعوا كل شيء إلا النكاح، لماذا؟ أذى، موطن الحرف يعتزله لأنه أذى لا يصلح، غلبته شقوته وشيطانه فوقع وجامعها وهي حائض، عليها أن يتصدق بدينار أو نصف دينار، عليه صدقة أن يتصدق بها. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي يأتي امرأته وهي حائض قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، رواه الخمسة وصححه الحاكم وابن القطان ورجح غيرهما وقفه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت المرأة لم تصل، أليس إذا حاضت لم تصل، لم تصلي ولم تصم، متفق عليه في حديث طويل.
هذا حديث عن أبي سعيد وأيضا حديث معاذ المشهور. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت
في الدرس القادم ذكروني أتكلم عن فوائد في حديث معاذة، منها ما يتعلق بالحيض ومنها ما يتعلق بأمور الاعتقاد والمعاملة والمنهج، لعله يجعل لها مجلس خاص إن شاء الله، لأن في حديث معاذة قال ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، لما سألت معاذة عائشة رضي الله عنها فقالت لها حرورية أنت، فحصلت قصة طويلة سوف يعني نتطرق لها لأن فيها فوائد جميلة جدا إن شاء الله نتناولها في مجلس خاص. نعم. عن عائشة.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت لما جئنا سرف حقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري.
هذا بالنسبة للمساجد، بالنسبة للحرم الحائض ما تمكث فيها، لكن لو مرت لا بأس مع عنايتها بنفسها ومحل ما يخرج منها أن يكون طاهرة. الحائض لا تصلي والحائض لا تصوم، ولو صلت وصامت لهي آثمة، فهي آثمة، وأفعال الحج تفعل كل ما يفعله الحاج إلا أنها لا تطوف بالبيت، وإذا طافت طواف الإفاضة فأصابها العذر بعد ذلك سقط عنها طواف الوداع، فطواف الوداع واجب لكنه تعذر فيه الحائض فيسقط عنها. نعم. وهذا من رحمة دين الإسلام للمرأة. نعم.
وعن معاذ رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال ما فوق الإزار، رواه أبو داود وضعفه، صححه الإمام الألباني. وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد كانت النفساء تقعد في عهد.
يكفينا في مسألة الرجل وأهله والحيض حديث مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح، وتكفينا الآية يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا، وليس الاعتزال هو اعتزالها بالكلية، إنما اعتزال أن لا يكون ذاك منهم في ذاك منها. نعم.
وعن أم سلمة رضي الله عنها كانت النفساء تقعد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نفاتها 40 يوما، رواه الخمسة إلا النسائي واللفظ لأبي داود، وفي لفظ لهم ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. وصححه الحاكم.
الحائض والنفاس تقضي الصلاة ولا تقضي تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة معذورة، أما بالنسبة للنفاس فقد تطهر قبل 40، قد تطهر قبل 40، فمن النساء من إذا بلغت 20، 23، 25 يوم طهرت، فإذا طهرت جاز لها ما يجوز لكل امرأة طاهرة من الصلاة والصيام وإتيان زوجها لها وهكذا. أما بالنسبة لتحديد المدة بال40 أو ال50، منهم من يرى ذلك، منهم من يقول تتأخر بعضها، وبعض النساء قد تتأخر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والفقه في الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم على محمد وبارك الله فيكم أجمعين.